Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء العاشر من نوفمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. الأحد عطلة رسمية لاستقبال ووصول قادة الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام للبلاد. 65 حالة إصابة جديدة بالكورونا بينها 8 وفيات، وإجمالي الحالات يرتفع إلى 14155 حالة إصابة. محتجون يغلقون شارع المطار احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ومساعي زيادة سعر الخبز. وقفة احتجاجية في سرف عمرة تطالب بإطلاق سراح موسى هلال واعتصام في الفاشر لنازحي معسكر زمزم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن مجلس الوزراء الأحد القادم عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد احتفالا باستقبال ووصول قادة الأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا. وفي هذه الأثناء وصل إلى الإمارات العربية المتحدة أمس وفد المجلس الرئاسي للجبهة الثورية في زيارة رسمية لأبوظبي تستغرق يومين، للتباحث مع القادة الإماراتيين حول سبل دعم استحقاقات اتفاق جوبا لسلام السودان. ويتألف وفد الجبهة الثورية الذي وصل لأبوظبي من 7 أشخاص، وهم الدكتور الهادي إدريس ودكتور جبريل إبراهيم الأمين العام والطاهر حجر عضوا وخميس أبكر عضوا وخالد إدريس ومحمد داود وأسامة سعيد. وفي الخرطوم أجاز اجتماع اللجنة العليا لاستقبال قادة الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام تصورات اللجان المختلفة في شكلها النهائي وبرنامج الاحتفال لاستقبال قادة السلام. وأشار الناطق الرسمي باسم لجان استقبال قادة السلام البروفيسور يوسف محمد زين إلى قومية هذه الاحتفالات وتحقيق لواحدة من شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، وهي قيمة السلام الذي ينشده الجميع ليعود دفئا وأمنا وسلاما ورخاء واستقرار للسودان. أبدت أغلبية كبيرة من الشباب السوداني رفضهم لفكرة المحاصصة في تشكيل المجلس التشريعي الذي أصبح تشكيله هو المهمة القادمة عقب التوقيع على اتفاق السلام. تبين ذلك من خلال استطلاع أجراه منبر الرأي الخاص براديو دبنجا، والذي خصصه هذه المرة لتكوين المجلس التشريعي. ومع أن الشريحة المستطلعة لا يمكن الزعم بأنها تمثل رأي الشارع السوداني بشكل كامل، إلا أن الاستبيان أظهر اتجاها قويا يرفض فكرة المحاصصة في تشكيل المجلس التشريعي، حيث أجابت نسبة 69% من الشريحة التي تم استجوابها بأنهم لا يوافقون على تشكيل المجلس التشريعي بناء على صيغة المحاصصة، مقابل 30% يرون بأن المحاصصة هي الصيغة الممكنة التي يمكن الاعتماد عليها في تشكيل المجلس التشريعي. وفي سؤال آخر حول أعضاء المجلس التشريعي المعين وهل يمثلون مصالح الثورة بشكل كامل، أجابت أغلبية كبيرة أيضا بلغت 57% من جملة عدد المشاركين في الاستبيان بأن المجلس التشريعي لا يمثل مصالح الثورة إذ تم تشكيله بطريقة التعيين، فيما وافقت شريحة أخرى بلغت نسبتها 32% على أن المجلس التشريعي سيمثل مصالح الثورة حتى في حال اعتماد طريقة التعيين لشغل مغايده. وفيما يخص دور المكون العسكري، وإن كانت له مصلحة في اكتمال هياكل السلطة الانتقالية بقيادة المجلس التشريعي بقيام المجلس التشريعي ليطلع بدور المراقبة وسن القوانين، أبدت أغلبية كبيرة من الشريحة المشاركة في الاستطلاع موافقتها على السؤال المطروح بأن العسكر بالفعل ليست له مصلحة في قيام المجلس التشريعي، حيث وافقت أغلبية كبيرة بلغت 68% من جملة عدد المشاركين بأن العسكر لا مصلحة لهم في قيام المجلس التشريعي. من ناحية أخرى قالت نسبة 27 من المشاركين بأنهم لا يوافقون على هذه الفرضية، الأمر الذي يعني أن العسكر لهم مصلحة في قيام المجلس التشريعي واكتمال هياكل السلطة الانتقالية. شارك في الاستبيان مواطنون أغلبهم من الشباب من كافة ولايات السودان، وجاءت المشاركة الأكبر من ولاية كسلا تليها شمال دارفور والخرطوم والقضارف وولاية غربي كردفان. يمكنكم الاستماع للحلقة الإذاعية الخاصة باستبيان المجلس التشريعي عبر برنامج ملفات انتقالية الذي سيبث اليوم الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنك. استطاع السودان أمس كافة الأطراف المتقاتلة في أثيوبيا للتعامل بحكمة والاحتكام للحل السلمي وضبط النفس، وأعرب مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه أمس بالقصر الجمهوري برئاسة البرهان عن قلقه البالغ مما قد يترتب جراء الاقتتال في أثيوبيا. وقال وزير الدفاع اللواء ياسين إبراهيم ياسين وزير الدفاع في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن السودان سيواصل مجهوداته لدعوة الأطراف في أثيوبيا للتوافق عبر التفاوض. ويحث وزير الدفاع في تصريحه المجتمع الدولي والإقليمي على القيام بواجباته تجاه استقرار الإقليم وتعزيز فرص السلام في دولة أثيوبيا الشقيقة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 8 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 14155 متضمنة 1116 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 9492 متعافي. وأشار التقرير الوبائي إلى أن 7 ولايات سجلت حالات إصابة جديدة من جملة 18 ولاية بالبلاد، حيث سجلت الحالات بولاية الخرطوم 50 حالات والجزيرة 9 حالات، فيما سجلت الشمالية ونهر النيل وجنوب كردفان حالة واحدة لكل ولاية، بينما سجلت حالتا إصابة جديدتان بولاية كسلة. من جهتها أعلنت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة فيروس كورونا، من بينها 2 وسط عينات المسافرين. وفي الولاية الشمالية شرع المعمل المركزي لفحص فيروس كورونا بوادي حلفة يوم الأحد في استقبال العابرين إلى مصر عبر المعابر البرية والنهرية تحت إشراف مختص من المعمل القومي إستاك. يذكر أن الرسوم الفحص المقرر بواقع 4000 جنيه للعابرين و 2000 للموظفين والعاملين بالمصالح الحكومية و $40 للأجانب والخدمة المجانية للحالات المرضية وفق الضوابط الطبية. أعلنت جامعة الجزيرة أمس عن ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بالكورونا وسط طلاب الجامعة، مع تسجيل حالات اشتباه أخرى وسط الطلاب والموظفين بالجامعة. ووجهت وزارة الصحة بولاية الجزيرة مستشفيات الولاية بالشروع فورا في تكوين لجان الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة كورونا والحميات النزيفية لاستمرارية الخدمة بالمؤسسات الصحية. وأعلن الدكتور وضاح الجيلي محمد مدير إدارة الخدمات الصحية بالجامعة عن توجهات صدرت قضت بالزام منسوبي الكليات والإدارات والمعاهد والمراكز بضرورة استخدام الكمامات طيلة تواجدهم داخل الحرم الجامعي مع مراعاة التباعد الاجتماعي، بجانب توفير مغاسل أو معقمات كحولية في مداخل الجامعة. ووجهت إدارة الخدمات الصحية بعدم الجلوس في الكافتريات وشرب المياه بالأواني ذات الاستخدام المتعدد، كما ألزمت رؤساء المجمعات وعمداء الكليات بتحديد أفراد لاستخدام الماسح الحراري في مداخل المجمعات الإدارية والقاعات والمعامل والمراكز الصحية ومراكز التدريب. أغلق محتجون من أحياء الصحافة وأركويد بالخرطوم عصر أمس شارع المطار احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ومساعي زيادة سعر الخبز. وحمل المحتجون لافتات ترفض زيادة سعر الخبز وتطالب الحكومة بالشفافية. وأعلن أحد المحتجين من لجان الخدمات والتغيير بأركويد تجميد العمل باللجان والتصعيد السلمي المفتوح بإغلاق جميع الوحدات الإدارية، وطالب الحكومة بالالتفات لمعاناة الشعب. وأضاف في هذا الخصوص:
قررنا نحن لجان الخدمات والتغيير بمنطقة الكويت تجميد العمل بلجان التغيير والخدمات وكل ما تعلق بها من مهام، فقد ما أتى به قرار تكوينها هو المهام المنصوصة فيه التصعيد السلمي المفتوح بداية بإغلاق كل الوحدات الإدارية بمحلية الخرطوم، التصعيد المفتوح بكل السبل حتى تدرك الحكومة إنه ما زالت الثورة باقية وبما فيها من دماء، وإنه نحن على عهدنا مع الشهداء، ونحذر هذه الحكومة أنه في حال استمرارية نهجها هذا من تغيب واستهزاء واستهتار وعدم الالتفات لما يعانيه شعبنا، فإنه الشوارع لا غير، حيث الشوارع لا تقول.
نفذت أسر ومناصري معتقلي مجلس الصحوة أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام محلية سرف أمرا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي مجلس الصحوة، وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة إلى المدير التنفيذي لمحلية سرف عمرة طالبوا خلال رئيس مجلس السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير بالتدخل العاجل لإطلاق سراح معتقلي مجلس الصحوة وعلى رأسهم الشيخ موسى هلال، ووقف الاستهداف والانتهاكات والتنكيل بحق مناصريه. كما مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي ومنظمات حقوق الإنسان بالاطلاع بدورهم بوقف التجاوزات والانتهاكات ضد الإنسانية وإطلاق سراح الشيخ موسى هلال دون قيد أو شرط. وردد المشاركون في الوقفة هتافات
الليلة من نرجع إلا السعيد يطلع، الليلة من نرجع إلا السعيد يطلع، شهدانا ما ماتوا عايشين مع الزوار، شهدانا ما ماتوا عايشين مع الزوار.
واصل نازحو معسكر زمزم بالفاشر اعتصامهم أمام مقر برنامج الغذاء العالمي للمطالبة بتوزيع الغذاء على جميع النازحين بالمعسكر، وطالب النازحون المعتصمون بعدم مطابقة كروت توزيع الغذاء بالرقم الوطني وزيادة قيمة الكروت وإضافة المواليد منذ العام 2003 وإلغاء تصنيف النازحين إلى 3 مجموعات، وهي مجموعة غير مستحقة وأخرى مستحقة للعون المقطوع لمدة 6 أشهر في العام ومجموعة تستحق العون المستمر. وأشارت متحدثة باسم المعتصمين أن النازحين يعانون من نقص الغذاء مما أدى لتفشي مرض الملاريا.
عدم اعترافنا للتصنيف لأشياء كثيرة جدا، السبب خلونا نحن ما نعترف بالتصنيف نمر واحد، اللي الناس اللي اشتغلوا في التصنيف أنازل كلهم كوادر بتاع مؤتمر وطني، اللي حكومة دربهم وأحلهم عشان يجي يشتغلوا شغل بتاع إنه تصنيف ديل. الحاجة الثانية اللي أن إحنا ما مطرفين بالتصنيف ده، أنازل اطلقوا شنو الرشاوي اللي هو شالوا قروش واشتغلوا في المعسكر ده. نمرة 3 المعلومات دي كانت يشتغلوا بقلم الرصاص وتم تغييره في داخل هذه المبنى للمرة الثانية، ما إنه حاجة يشتغلوا بقلم الرصاص دي إحنا أصلاً إنه ما نؤمن إنه الحاجة ده حقيقية يعني.
نفذ العاملون في الميناء الشمالي أمس اضطرابا محدودا عن العمل استجابة لنداء لجنة تسيير نقابة العاملين للمطالبة بإلقاء قرار تدميت اللجنة. وقال عاملون في الميناء لراديو دبنجا أن بقية المواني واصلت عملها المعتاد، وأشاروا إلى أن عدد من عمال الميناء الشمالي هتفوا أمام مدير هيئة المواني البحرية. من جهة أخرى قالت وزارة البنى التحتية والنقل في بيان لها أن إغلاق الميناء لمدة 9 أيام في أكتوبر الماضي تسبب في تكدس البضائع في بورسودان والمواني المغذية له، حيث وصل مستوى الشحن والتفريق إلى أدنى مستوى بسبب تعطل نصف الكرينات الجسرية. وأشارت إلى تململ الكثير من الشركات تزامنا مع إغلاق الميناء وتواصل البطء في العمليات. وأشارت الوزارة أن الميناء يحتاج لمواصلة التحسن السريع في الأداء خاصة بعد الإيقاف وفرض حظر التجوال واستمرارية تداعيات التوتر السياسي على الإنتاجية وعدم الاستقرار النفسي لمجتمع الميناء. ونفت وزارة البنى التحتية والنقل في بيان لها ما تردد عن توقف عمليتي الاستيراد والتصدير وخروج بعض الشركات الأجنبية منها، وأكدت عمل 6 كرينات جسرية بكفاءة بين متوسطة ومتدنية، بينما خرج السابع للصيانة الجسيمة التي باشرها مهندسو المواني بالتعاقد مع الوحدة الهندسية بمنظومة الصناعات الدفاعية. كما تم رصد متبقي قطع الغيار للكرين الثامن. أعلن والي شمال دارفور محمد حسن عربي عن التوصل لتفاهم مع الحكومة الاتحادية قضى بمعالجة قضية 1000 سيارة دخلت الولاية عبر التهريب خلال الفترات الماضية عن طريق الإجراءات الجمركية العادية. وقال الوالي إنه لجنة أمن شمال دارفور قررت بموجب ذلك التفاهم تشكيل لجنة مختصة تعني بحصر وتسجيل تلك السيارات ومنحها لوحات مؤقتة لتتمكن من الحصول على الوقود. وأضاف عربي إنه برغم بالرغم مآخذ الحكومة الاتحادية على الاتجار في تلك السيارات باعتبارها تمثل مهددا أمنيا، إلا أنها ساهمت بصورة كبيرة في توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من شباب الولاية والفئات الأخرى التي تعمل ببعض المهن الحامشية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد، مشيرا في هذا الخصوص إلى أهمية معالجة أمر تلك السيارات بالتروي وإعطاء مهلة كافية للحصر والتسجيل حتى لا تتكرر تجربة سوق المواسير بالفاشر من جديد. وجهت منظمة لا لقهر النساء انتقادات بوزيرة العمل ومديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة لعدم الاهتمام بشكوى موظفة بالعون الإنساني على خلفية تعرضها للتحرش من مديرها المباشر. وقالت المنظمة في بيان لها إن الموظفة آمنة موسى أودعت الحبس إثر تصدي أحد أفراد أسرتها للمتحرش وتم فصلها من العمل. وطلبت المنظمة وزير العدل والنائب العام بالإسراء بسن قانون يحمي من التحرش عموما وخصوصا في أماكن العمل، كما طالبت بإعادة آمنة موسى إلى عملها والاعتذار لها ورد الاعتبار. دخل سائقو عربات النقل الوسيط الأمجاد ببورسودان أمس الاثنين في إضراب عن العمل مطالبين بتعديل التعريف الجديد الصادرة من المحلية، فيما شهدت المدينة أزمة خانقة في المواصلات. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن مواقف المواصلات شهدت ازدحاما كثيفا مع خلوها من المركبات، بينما قال سائقو عربات الأمجاد إن التعريف المحدد ب30 جنيها غير مجزية ولا تتناسب مع الزيادة في سعر الوقود. وأوضح عثمان إن مشاوير الركشات ارتفعت إلى أكثر من 500 جنيه بسبب أزمة المواصلات. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
منذ إصدار محلية بورسودان ولاية البحر الأحمر التعريفة الجديدة للمواصلات وتحديد إدارة البترول بالنسبة للوقود الخدمي والتجاري، ازدادت معاناة المواصلات عامة في مدينة بورسودان وشهدت أزمة حادة جدا ظل يعاني منها المواطن. ربما المتابع للوضع العام بالنسبة لساعات الصباح ومنتصف الظهيرة والفترة المسائية بشاهد غياب تام لأغلب المركبات الأمجاد الحافلات الهايس.
افتتح كلية الفنون الجميلة والتطبيقية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا يوم غد الأربعاء نصبا تذكاريا أمام مكتب مدير الجامعة يجسد ثورة ديسمبر المجيدة، ويجسد النصب شابا يرفع علم السودان بيده اليمنى ويحمل كتابا باليسرى ويضع قدمه اليسرى فوق علبة للغاز المسيل للدموع، ويقف على قاعدة بها أربع جداريات نحت بارز تحمل شعارات الثورة. وأعلن الأستاذ بقسم النحت بالكلية الصادق محمود داود إن هذا المجسم الذي تم صناعته بالفايبر جلاس وطوله بالحجم الطبيعي يأتي امتدادا لإسهامات التشكيلين في الثورة السودانية وتوثيقا لها، ويرمز لشباب الثورة ومشاهداتها ويحكي نضالاتهم فضلا عن التذكير بشهداء الثورة. يذكر أن المجموعة المنفذة لهذا العمل من خريجي كلية الفنون الجميلة والتطبيقية بجامعة السودان، وهم أحمد عبد الله ومحمد صديق عثمان ومصطفى عثمان وسام عثمان وأويس. الخبر الأخير في النشرة: شهدت مدينة القضارف أول مباراة لكرة القدم النسائية بميدان شعبي، وذلك في ختام دورة شهداء ثورة ديسمبر الرياضية التي نظمتها لجان المقاومة والتي شارك فيها عدد 24 فريقا، وذلك بميدان الكوكب بحي بكر جبريل وسط حضور جماهيري كبير. وأشاد عدد من حضور المباراة بالمباراة مشيرا إلى الأداء الرائع للاعبات خلال المباراة مما يفتح الباب واسعا لتطوير كرة القدم النسائية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، قام قفت كلامهم بوريك أموره. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه، قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه. أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
طيل السنوات الحرب في دارفور كانت المرعى من أكثر الشرائح تأثرا بالحرب. الآن في هذه المرحلة الانتقالية، ماذا نتوقع من المرعى والدور الممكن تلعبه في إطار العدالة والسلام الاجتماعي في دارفور؟ اليوم بسعتنا أن نستضيف المحامية آزة محمد أحمد حسن، المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان وقضايا المرعى، عشان تحكي لنا عن الدور المتوقع من المرأة في دارفور في قضايا السلام والعدالة في المرحلة القادمة. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ عازة في راديو دبنجا.
أول حاجة هي كمرأة هي بالذات مرأة دارفورية عانت مشاكل اقتصادية اجتماعية كثيرة جدا، عانت التهميش مواضع صنع القرار، بالرغم من أنه هي منتجة في المقام الأول. المرأة إذا حسبنا أنه السودان بيعتمد على الاقتصاد الريفي في المقام الأول، هي في الزراعة منتجة، في كل الأعمال الزراعية المرأة عاملة بقوة، وفي الإنتاج الحيواني برضو كذلك هي عندها دور مقدم جدا. طبعا المرأة في دارفور اقتصاديا قوة ضاربة وقوة فاعلة جدا، لأنها تدخل في كل مراحل عملية الإنتاج، حتى في الإنتاج حتى في التعدين. إنتاج الزراعي طبعا المرأة تبتدي من مراحل نظافة الأرض كويس، ومرحلة الزراعة، ومرحلة الحشاشة زي ما بيقولوا، ومرحلة الحصاد والحفاظ على الحصاد ذات نفسه. لكن لما تجي مرحلة التسويق المرأة بتكون مهمشة بعيد منه، معناته هي بعيدة من الدخل الحقيقي. في إنتاج الحيوان برضو هي تلعب دور كبير جدا في رعاية الحيوانات واستقاية الحيوانات، وبالذات الحيوانات المنزلية. حتى الحيوانات في المرعى برضو المرأة بتكون بتأدي دور مقدر فيهم، لكن بالرغم من ده هي كثير يعني بنلقاها إنها بتحرم برضو من التسويق، من السيطرة على الإنتاج حقها، لأنه المرأة في مناطق كثيرة جدا محرومة من أنه تمتلك حيوانات أو بهايم أكثر من الرجل، رغم أنها هي بتقوم بدور أساسي وحقها هي ذاتها، وممنوعة برضو من التصرف في الإنتاج الزراعي حقها بمعزل عن الرجل. الرجل هو المسيطر على كل شيء، بالرغم أن المرأة مسؤولة عن جميع نفقات الأسرة من أكل وشراب وملبس، مسؤولة منه حتى في التعليم وكان الصحة برضه هي بتكون مسؤولة منه. فده بالتالي تأثيره شنو؟ إنه بيكون في فاقد تعليمي، بيكون فيها سوء تغذية، وبيكون فيها ضعف المؤشرات الاجتماعية بصورة عامة، وده ذاته في الرخلية أو بتجلية التمرد على الواقع وعدد من الحركات المسلحة. أنا اتكلمت على الأسباب الاجتماعية، الأسباب الهيكلية ذاتها. إحنا لو جينا إذا حسبنا إنه الأرض واحد من مدخلات الإنتاج الأساسية، المرأة بتلاقي فوقه مشاكل كبيرة جدا جدا، لأنه الأرض هناك مملوكة ملكية عرفية، والملكية العرفية معترف بها في القانون، والملكية العرفية تدي الأولوية للرجل حتى لو كانت المرأة بتنطبق عليها شروط حيادة الأرض. دي واحدة من الإشكالات، معناتها هي بالتالي ما بتحصل على القروض من البنوك، لأن القروض من البنوك تعتمد على ملكية الأرض. البنك ما بيرمي قروشه في البحر تاني، بيدي قروشه للزول اللي عنده ورق الأرض وكده. فدي الإشكالات اللي بتلاقي المرأة. من ناحية اجتماعية طبعا بتلاقي تهميش برضو من حيث القرار، هي بتولد وبتربي كويس وبتعالج وبتعلم، لكن إذا جينا في أي وضع اجتماعي هي ما بيكون عندها قرار. في زواج الأبناء هي ما عندها قرار، إلا هي مسؤولة إنها تساهم بس كويس، حتى بالنسبة لنفسها هي ما عندها فيه أي قرار، وهي يعني قرار بيكون من حيث المجتمع ما معتبر، والمجتمع ممكن يعمل لها جودية ويلزمها بأنه هي تسمع كلام الرجل حتى لو كانت هي تشيل المسؤولية بصورة أساسية. عشان كده إحنا نلقى مجتمعات دائما يعني ما بتدمج المرأة في مواقع تكون القرار من ناحية اجتماعية ولا اقتصادية. وإنتوا عارفين طبعا الزور اللي بيكون ورا الناس اقتصاديا واجتماعيا سياسيا ذاته ما بيكون مخضر ولا بيكون عنده أي وضعية. إذا حسبنا إنه المشاركة السياسية تبتدي من مستوى الفرد، مستوى المجتمع، مستوى المحلية، مستوى الولاية، إحنا من المستوى الأدنى ذاته المرأة ما بتكون مدمجة، بتبقى أمامها في مواقع تكون على القرار دي بصورة عامة.
كويس، حسي وصفتي وضعية المرأة في دارفور بشكل هذا. طيب وضعية زي دي هل ممكن يكون عندهم قدرة فاعلة ومؤثرة في قضايا زي قضايا العدالة والسلام في دارفور؟
المرأة نهضت بصورة واضحة جدا على المرأة قبل الحرب، وانت تتكلم عن وضع الحالي، اذا لازم نجي نمر على المرأة في وضع الحرب. المرأة في وضع الحرب طبعا تعرضت للنزوح، والنزوح طبعا رجع اجتماعيا ورا، وعانت في إنه شنو؟ تركت قصرا المجتمعات الأصلية هي كانت موجودة فيه، وجات لمجتمعات جديدة خالص، وعانت فيه التهميش، وعانت فيه الحط من الكرام، أنا بقول كده يعني. وتدخلت منظمات وطنية وعالمية كويس، ونشرت ثقافة حقوق الإنسان، وبالذات المرأة وحقوق الإنسان والطفل. الحرب سيئة جدا، لكن برضو فترة الحرب أتحلها إنه تطلع على المواثيق الدولية والوطنية اللي هي عندها فيها حقوق، وحصل تثقيف عالي جدا في مناطق كثيرة، يعني ما بقول كل دارفور، لكن في مناطق مقدرة دخل فيها تثقيف، والمرأة بقت مدركة لحقوقها وبقت متمسكة لحقوقها. ونتيجة للكلام ده المرأة نظمت نفسها في مجموعات، في جمعيات وفي منظمات، وبقت تنشر الاستنارة وتطالب بحقوقها عبر القنوات المشروعة، وفعلا وصلت لبعض القنوات، لكن ده ما مشارك ولا التمثيل بنطمح له، يعني بيبقى فيه مشاركة وتمثيل لكن بدرجة بسيطة جدا، ما طموحات. وكويسة جدا إنه المواثيق الدولية المجازة والبروتوكولات والإعلانات المعتمدة بتديها حق، فبناء على هذه المواثيق المجازة والمعتمدة هي بقت تطالب بحقها، وفعلا وصلت لدرجة وبقت مؤهلة، بل إنه المجتمع الدولي مساند للمرأة، لأنه المرأة بتدخلاتها دائما ميالة للاستقرار والسلام والأمن والرفاه المجتمعي. عشان كده بدأت تأدي دور، لكن الدور ده دون الطموحات. أنا أفتكر إن المرأة بتقدر تأدي، لأنه ظهرنا إنه الآن المرأة في الفترة هذه مشاركتها ضعيفة، لكن كانت بتتأهل فعلا. المرأة يعني نالت درجة عالية جدا من التأهيل ومستوى عالي من التعليم، يعني أسفل صحيح أنا في المعسكرات مستوى التعليم متدني، لكن بلقى فيه خريجات وبلقى فيه ناس حملت دراسات عليا ومستويات كثيرة، وحتى الناس اللي ما نالوا مستوى من التعليم نالوا مستوى من الوعي، وبقوا واعين بحقوقهم وطالبين بشدة، واقفين في الشارع الثوري ومنتظرين ومصرين، وبل انه بينهم كفاءات اعلى بكثير من كفاءات الرجل، وفي مسانده من المراه على مستوى السودان. انا برضو لا انكر المستوى القومي، بشكر جدا المستوى القومي في السودان انه ساند المراه في دارفور من اجل ان تنال حقوقها ومن اجل السلام والامن.
كويس، هل المراه دي منظمه في دارفور؟ هل منظمه يعني هل عندهم جمعيات اتحادات عبرها ممكن يقدروا يمثلوهم بطريقه كويسه؟
نعم نعم، المرأة اليوم في دارفور عندهم جمعيات ومنظمات وشبكات وأجسام تحالفية، وكل ما يخطر ببالك من عمل المرأة في مستوى العالم موجود في دارفور، بس زينا الفرصة. وكمان نالوا كمية مقدرة من التدريب على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي. اتدربنا النساء، الآن النساء واعيات وقدرات وأفراد ومنظمات، وحتى الأجسام الما مسجلة عملات مجموعات مصرية ويمارس درجة عالية جدا من الطاقة.
كويس، أنت بتشوفي دورهم في العدالة الانتقالية، في قضايا العدالة الانتقالية دورهم ممكن يكون شنو؟
أنا أفتكر أن دورهم في العدالة الانتقالية أساسي ومهم جدا جدا. إذا نظمنا العدالة الانتقالية من المناحي المختلفة، لو مسكنا محور المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي، المحور السياسي، المحور البيئي، من ناحية الاقتصاد إذا حصل تأهيل للأفراد وللمجتمعات كويس، إذا دربوهم في مجالات تتناسب مع وضعهم الجديد ووفروا لهم أدوات الإنتاج، إن شاء الله الإنتاج حقه بيكون عالي جدا وبيكون مساهمة كبيرة جدا في معدل الدخل القومي المحلي، وبيكون دفعنا بالاقتصاد المحلي قدما، والمجتمع ذاته بيتمكن إنه يدفع مستحقاته ويقوم بواجباته. الدور كبير جدا في كل المجالات وحتى في مجال البيئة. يعني في الفترة الفاهد طبعا الغطاء الشجري تعرض لغطاء جائر جدا وغطاء كبير جدا بصور مختلفة. المرأة اليوم دور كبير جدا تقوم بدور المحور به، والآن في نساء قاموا بالمساهمة في مجال إنشاء الغابات الشعبية. من ناحية اجتماعية إذا حسبنا التعليم والصحة والمرأة والتدريب والتأهيل، عندها طريقة بتقدر إنه تقوم بدور كبير جدا، لأنه الآن عندنا جمعيات ومنظمات متخصصة في المجال وشغالة، لكن بس بتنتظر الدعم. يعني هسه ما ناقصهم الدعم، ناقصهم بس الدعم إذا كان وطني ولا إذا كان عالمي، ناقصهم الدعم. من أجل السلام المرأة شغالة شغل كبير جدا، إن الأمن والسلام لحماية المرأة. الأمن شنو؟ والأمن العام، بس الأمن العام، الأمن الاقتصادي، الأمن الصحي، الأمن الاجتماعي، كل أمن أنواع الأمن. المرأة شغالة للأمن، والمرأة شغالة للتغيير، من ناحية اجتماعية شغالة للتغيير. فإذا المرأة بدأت شغل شغل كبير جدا، والآن المرأة في الميدان حقيقة، هي في الميدان لكن منتظرة قدام عشان تقدر تمشي كده قدام، وعندها الوعي بقضاياها وقضايا المجتمع وقضايا القومية كله عندها فيه، عندها يعني عندها أولوياتها وتقدر ترسم أولوياتها وتقدر تشوف حاجات وتقدر تلف وتقدر تتابع وتقدر تقيم. فأنا أفتكر إنه المرحلة الآن مرحلة مصرية جدا، وأفتكر إنه من المهم جدا إتاحة الفرصة للمرأة عشان تشارك في السلام المجتمعي والسلام على مستوى التفاوض بين الحركات المسلحة والحكومات، لأنه المرأة هي اللي بتدفع بأنجزة السلام قدما، لأنها دائما أولوياتها ما إنه يعني تكون عندها مواقع أو تكون أولوياتها إنه المجتمع يكون متقدم وإنه يكون مستقر وإنه يكون مسالم وبيساند التعايش السلمي. ما حصل إنه المرأة قومت حرب، لا أفتكر الكلام اللي قال ده كله افتراءات. المرأة في منبرجوبة أنجزت إنجاز كبير جدا، كانوا ماسكين ثلاثة ملفات أساسية جدا، منهم الملف بتاع الأول الإنساني، وأنجزوا فيه إنجاز كبير جدا ومشى قدام ولقوا إشهادات كبيرة. ده معناه إنه الكل ما أتاح لهم الفرصة يعني بيقدروا يعني يقدموا أمور لقدام.
بالنسبة لقضايا زي قضايا العدالة الانتقالية في الموضوع بتاع المحاسبة بالتحديد، المرأة في موضوع المحاسبة وموضوع المصالحات الاجتماعية، نتوقع شنو في الدور الممكن تلعبه في موضوع السلام الاجتماعي والعدالة؟
أول حاجة طبعا أغلبية الضحايا هم من النساء، المرأة حريصة جدا إن يكون في محاسبة، إن يكون محاسبة في المقام الأول. طبعا الناس قاعدين يخطوا الأمور يقول لك لا، في النظام البائد كانوا بيركزوا على إنه نحن نعتمد على المصالحات، لكن إذا ما بدأ في محاسبة مشان المصالحات العدالة الانتقالية بتكون منتقصة ما بتكون جادة. المرأة ممكن تساعد بإنه تعلن عن أنواع الظلم والانتهاكات اللي وقع عليها، وممكن تشارك في لجان التحقيق، وممكن برضو المرأة يتم إدماجها في الشرطة، ومفروض يتم إدماج المرأة في سلك القضائي بصورة عامة جدا وفي النيابات العامة، وده بيساعد كثير جدا، لأنه إحنا كل ما أدمجنا المرأة بنساعد المرأة الضحية والمرأة المتأثرة. المرأة طبعا حريصة جدا على المحاسبة، لأنه هي وقع عليها تعالي حسنة، لأنه وقع عليها أنواع كثيرة جدا من الظلم. المرأة ممكن تساعد المحاسبة كيف بإنه تفصح عن ما وقع عليها من الظلم، وتفصح كيف ما وقع عليها من الظلم، إنه ضروري جدا يتم إدماج المرأة في مراحل التحقيق وفي القضاء وفي النيابة. المرأة لعبت دور كبير جدا ان احنا نكون ادمجناها في لجان تحت التحقيق عشان تساعد المراه اختها عشان تفتش. بافصاحها بكون ساعدتنا كثير جدا لانه بكون قبضنا على الجنا وحاسبناهم انه الثاني ما في زول حيرتكب جرائم زي دي لازم تكون في حياتي. فالمراه بتكون مساعده. المحاسبه كلها ما ضروري كلها محاسبه تمشي عن طريق المحاكم. في محاسبه بتنتهي في المحكمه. في محاسبه بتنتهي بصلح والناس بيتكلموا عن المصالحات، لكن حتى المصالحات دي ما بتتم بدون محاسبه، لازم تكون محاسبه في الاول، تكون محاسبه، وبعدين اكبر انواع الظلم هي التي وقعت على المراه، هي التي وقعت على المراه، وحتى المظالم الكبيره اللي بتمشي اذا كانت بتمشي للمحاكم الدوليه وعلى مستوى المحاكم الوطنيه، برضو كل انواع المظالم دي هي وقعت على المراه، لكن ما لم تفتح به المجتمع ذاته يعني بيكون متضرر ضرر كبير جدا. فالمرأة لها دور كبير جدا في المحاسبة، لكن شرط إنه يتيح لها فرصة بتاعت إنه تكون موجودة في الأجهزة العدلية المختلفة. المصالحة ما بتجي جزافا، بتجي بعد المحاسبة. عبد البعيد كان بيتكلم عن إنه عودية الانتقالية كلها تكون عبارة عن مصالحات. طبعا ما كان في جدية سياسية، الحكومة ما كانت عندها إرادة وما كان عندها رغبة، وكانت بتجير الأعمال الانتقالية لمصالح سياسية، وكان ما حتكون في شفافية. الشفافية طبعا مفروض تكون يعني بصورة عالية جدا موجودة، ومفروض الفئات كلها تكون مدمجة في العدالة الانتقالية، تكون شاملة هي ذاتها تشمل كل الفئات، إذا كانت مرأة، إذا كانت أقليات، إذا كان ناس مهمشين. العدالة الانتقالية وسيلة مهمة جدا لفض النزاعات وجمع السلام، لأنها شنو بتأسس لنا للتعريف بجذور النزاع إنه وقعت كيف، وبتكرس لنا حكم القانون، وبتكرس لنا المؤسسية والحقوق السياسية والمدنية والثقافية، كله بتجينا شنو عبر العدالة الانتقالية. والعدالة الانتقالية عشان تكون فعالة لازم تجينا بمعايير قانونية دولية كويس، وتوري الحقوق والواجبات كلها تكون واضحة وعبر آليات قضائية واضحة تستوفي حقوق الأفراد والجماعات. عشان كده المؤسسات اللي بتكون ضعيفة أو بيكون القانون فيها ما واضح أو بيكون متنع بالاستقلالية ما بتقدر تأدي دور واضح للعدالة، وبيكون عبارة عن استقبال ومرجع للحرب من جديد.
طيب أنتوا بالنسبة ليكن يعني أنت عليلة كزولة عندك معرفة بالإقليم وبالمرأة في الإقليم، أنتوا بتشوفوا شنو مفترض يتقدم للمرأة في دارفور عشان تقدر تلعب دور أكثر فاعلية ودور أكثر تأثير؟
والله إحنا أهم حاجة الأمن. يعني الأمن لو فيه باقي الحياة كلها بيكون فيها مشكلة.
الأمن المرأة نفسها
لو أول شيء بتحاسب الجنوب بيحاسبوا على النسوان بفصغوهم دي، وتدريب ذاته أنت في المجال الفريق ده كيف هي تقنع الآخرين ذاتهم أنه مش يشتكوا ويطلعوا الظروف دي واحدة. الحاجة الثانية يكون بناء قدرات في اتجاهات كثيرة جدا، بناء القدرات من ناحية قانونية، بناء القدرات من ناحية اقتصادية، بناء القدرات من ناحية اجتماعية، ورفع الوعي. رفع الوعي يكون في تمكين اقتصادي على مستوى واسع جدا، لكن يكون كيف زي جينا بتطور المجتمعات الثانية، جينا بحسب السياق حدنا المحلي. يعني مثلا أنا عندي مواردي في حتة معينة حاجات معروفة، يدربوني حسب مواردي لكن يطوروا علي، ما بالضرورة أنا أرجع لنفس الحالة زمان أنا كنت فيها، لا حسب مواردي عشان ما تكون لي صعبة الموارد المحلية حقتنا. يعني مثلا لو في منطقة بقول إنه بتنتج مصنوعات يدوية من الجلد، أنا أدربهم يعملوا منتجات يدوية من الجلد لكن ما نفس الجلد الزمان، أطورهم عشان أوصلهم من الناس لقدام. ده اسمه تمكين اقتصادي بحاجة. بعدين كالتعليم والصحة، الاقتصاد والتعليم والصحة والبيئة، دين كلهم إحنا لو مستثناهم للمرأة ما تكون هضلة بالمرأة بس يكون هضلة بالمجتمع كله.
الموضوع بتاع العدالة الانتقالية في دارفور كمفهوم الناس بالذات المرأة فهمها ليه وقدر شنو؟ هل لقد نوعا ما كونت وعي محدد اتجاه العدالة الانتقالية؟
والله كونت وعي شديد جدا اتجاه العدالة الانتقالية. واحدة من الحاجات انه المشاركة السياسية مهمة، زمان الناس ما كانوا منتبهين ولا كانوا بيربطوا بين المشاركة السياسية والوضع الاقتصادي والاجتماعي. الآن المرأة منتبهة جدا للكلام ده، الشقالين استثقف على مستوى واسع جدا أهمية المشاركة السياسية كويس، عشان ده عشان أعمل empowerment أو أعمل تمكين للمرأة على الأوجه الثانية. والمرأة واعي جدا لأهمية دورها في عملية السلام، والمرأة بتماضي نضال وقت في عملية السلام الجارية عشان تدخل أجندتها، دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو مناضلة نضال شديد جدا من أجل إجازة المواثيق الدولية والإقليمية التي لم تكن إجازتها والتي تساند المرأة، بالذات زي اتفاقية سيداو بروتوكول مابوتو. نحن مناضلين نضال شديد جدا عشان تجات والسودان ينضم لها. فدي حياة أساسية جدا بالنسبة لنا إحنا. المرأة مش واعية، لكن المرأة لم تتح لها الفرصة. أنا بقول لم تتح لها الفرصة. والشجار هسي في الفترة دي ده حصل شجار جدا، رغم أن المرأة قامت بدور كبير جدا الثورة ولا زالت تقوم به. الثورة بالمناسبة ما ابتدت في 2019، الثورة ابتدت من سنة 1889، والمرأة واقفة في الشارع الثوري ومساهمة وبتشتكي وبتنظم في نفسها وبتعبر وبتتواصل الحركات الوطنية الدينية والعالمية، بتعكس الحاصل جوا. المرأة ما قصرت يعني بتعبر، يعني عندها الوعي لكن وما عندها أي إحجام، لكن المجتمع هو اللي بيقصر منها. وللأسف للأسف حتى النخب مشاركين في العملية بتاع التحجيم مشاركة المرأة.
طيب نقطة أخيرة بالنسبة للسلام الجاري في جنوب السودان، تمثيل المرأة فيه هل مرضي بالنسبة لكم؟
في تمثيل، لكن إحنا ما بنتكلم عن التمثيل، نتكلم عن المشاركة الحقيقية في تمثيل عبر الحركات المسلحة. الحاجة الثانية إيش أذابنا كمرأة في الجبهة الجارية؟ تمثيلنا هناك ضعيف جدا جدا، فيها 3 يوم ورجعنا. النسبة المحددة المثال للمشاركة في منبر جوبا ما عدوا من النسبة المحددة، كان مفروض 50%، لكن الأكثر المشاركة جات 25%. ليه؟ لأن الرجال هنا استحوذوا على فرص النزاع في المشاركة. لكن رغم ده الناس المشوا برضو عبروا تعبير قوي جدا وما قصوا، لكن بنفتكر إنه لسه عندنا دور قوي جدا في منبر جوبا مفروض نلعبه، مفروض في مرحلة الصياغة عشان نضمن إنه الأجندة حقتنا وقضاياها كلها مضمنة. مفروض نكون في مرحلة الصياغة إحنا موجودين، وحتى في مرحلة الترتيبات الأمنية مفروض عندنا وصول. الآن في الترتيبات الأمنية شغالة بتفاوضوا عليها وإحنا ما موجودين. موجودين النسوان في الحركات هناك، لكن إحنا ما عارفين إنهم كتبوا شو، لكن مفروض يكون عندنا حق. أنا كزولة قاعد في الجبهة الداخلية أفتكر إن دي حق مفروض أشارك. مع ده برضو أنا بشكر إخواتنا القاعدات هنا. جندرة الميزانية دي أهم حاجة، يعني اللي أنت بتكتب ده كله هين، لكن برضو الميزانية هناك مفروض تكون مجندرة. التقديرات دي مفروض من الأول تكون اتفاقية عشان المسألة تكون قوية، مفروض تكون اتفاقية. خد نصيب المرأة كده ونصيب كده المرأة، لكن ما خدتوا لنا حاجة محددة. الموضوع أنه الاتفاقيات القديمة كلها بيحصل تغيير كامل للمرأة، وبعدين بتكون حاجات مطاطة ما محددة. لما نجي ما بيخطون في موقع صنع القرار، بيخطوهم في جونيور ستاف، ما بيخطون في سينيور ستاف، وبقول لهم كفاءهم مع أنه هم المعنيين بصورة أساسية. يعني اساسا لو ما المراه القضايا دي كلها ما عندها معنى. فالناس دي بتتكلم على النزوح واللجوء، النزوح واللجوء ده وقعوا على المراه اكبر قطاع اللي وقع عليه النزوح واللجوء والتهجير القسري هو المراه. مره المشكله من نجي بعد ما يكون الرجل هو المسيطر، يعني الحاجات الموجهه على كيف.
كويس، في نقطه ثانيه انت محتاجه تضيفيها، نقطه اخيره؟
والله انا بفكر انه يعني حق اخواتنا في الحركات المسلحه والاحزاب السياسيه يقتنعوا قناعة تامة إنه اللي بعملوا فيه ده كله إذا ما اعترفوا بحق المرأة يبقى هم ما عندهم رغبة حقيقية ولا أكيد السلام، عندهم رغبة حقيقية ولا أكيد السلام حقه يمثل المرأة، لأنه بتمكين المرأة المجتمع ذاته يمشي قدام، الأسرة بتمشي قدام. التغيير هو بيه، لكن التغيير صعب بياخذ زمن. على بال أنا أقنع المجتمع ده بأي حاجة بيكون بياخذ زمن، لكن لما أنا أدي المرأة حقها ما خلاص التغيير بيجي على راحته، لأنه المرأة هي شغالة للتغيير، شغالة للسلام والأمن والاستقرار. لكن على بال أقنع الناس الجدد القاعدين دي للسلام والأمن والاستقرار بياخذ زمن. أحسن لي أنا أصلا مقتنع بالسلام والأمن والاستقرار عشان المجتمع يمشي قدام.
يا زولة تشكري كثير. أعزائي المستمعين، دي كان الأستاذة المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان وقضايا المرأة بتحكي عن الدور الممكن تلعبه المرأة في قضايا السلام والعدالة في المرحلة القادمة. وإلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة. أقعدوا بعافية وسلام.
عالي مقاما شيل سلاما، عالي مقاما شيل سلامة، شيل سلامة وسايق الحين ورد قدامة. إيدة سخية صدق رضية، روح غنية عمر وفية. الحق مش هادا عشق بلادة، حفظ أولاده يوم نتسالم يوم ميلاده. دارفورية منانة
عزيمة وروح هميمة وبيتيرة بالعز فيها أبدا ما بتخشى هزيمة صفي رحيمة وجد حكامة وصدقة وفية كلمة حد شحت بس وقول الصدق السودانية
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
السلام عليكم الأخوة والأخوات، حابة أوجه لكم نصيحة بسيطة لآخر التحديثات بالنسبة لفيروس كورونا. طبعا المشكلة الأساسية في فيروس كورونا لما يصيب العصب الهوائية بيدخل الرئة بيعمل مشاكل في السيء وبيرتفع نسبة ثاني أكسيد الكربون، فالواحد ما بيقدر يتنفس بيحصل له اختناق، فبيقوموا بيودوا على المستشفى بياخد بيدخلوا له جهاز تنفس صناعي، وبالتالي مشكلة التنفس انحلت. يعني دا إذا لقى جهاز تنفس صناعي، بس حاليا المشكلة الأكبر إنه ما في التنفس. امبارح في ميتينج أونلاين في جامعة بوسطن كان لقوا إن المشكلة الكبيرة إنها ما الأكسجين، لأن الأكسجين مشكلته محلولة. المشكلة إن لقوا الفيروس بيعمل مشاكل في الهيموغلوبين في الصفيحات الدموية وبيعمل تجلطات في الرئة. المشكلة برضو ما في التجلطات، التجلطات لقوها إنها هي متحركة، يعني دي المشكلة الأخطر، ما هي بس تجلطات في الرئة. لو تجلطات في الرئة ما في مشاكل، ممكن المريض يدوه علاج سيولة ويحصل لها بزورب ونخلص من مشكلتها. لكن المشكلة الأخطر هي إنه الجلطات الصغيرة في الرئة دي هي متحركة، فممكن تمشي البرين وممكن تمشي الكلى وممكن تمشي الكبد وممكن تمشي القلب. إذا مشت القلب عملت مشاكل انسداد في الشرايين، وإذا مشت الكلى عملت فشل كلوي لأن الشرايين بتنسد وبيبقى ما في جريان للدم. فآخر التوصيات اللي طلعوا بها الناس ديل قالوا إنه أي زول عمره أكثر من 40 سنة وزنه أكثر من 70 كيلو مفترض يأخذ إسبرين. ليه؟ لقوا إنه المرضى اللي بدخلوهم الطوارئ عندهم مشاكل في التنفس أو عندهم كورونا بوزيتيف وبدوهم إسبرين، حبة إسبرين أول حاجة مع الدخول، وبدوهم حاجة اسمها لوموليكولر هيبرين، هيبرين اللي هو إبرة صغيرة كده حقت سيولة، يمكن تكونوا بعضكم شافها وبعضكم ما شافها. فلقوا إنه الناس اللي أخذوا الإبرة حقت الهيبرين مع الإسبرين بقوا كويسين، حتى لو دخلوا في مشاكل في التنفس وعملوا لهم جهاز تنفس صناعي وخرجوا كويسين. وبعض الجثث اللي تشرحت من فيروس كورونا لقوا إنه أغلب الناس 60% منهم ماتوا بالجلطات الصغيرة اللي هي اللي أدت للفشل الكلوي وأدت لفشل في القلب والدماغ وكل المشاكل دي. فآخر التوصيات اللي طلعوا بها إنه أي زول وزنه عمره 40 سنة وأكثر أو وزنه 70 كيلو وأكثر يأخذ حبة إسبرين يوميا، حتى لو ما يوميا يوم بعد يوم أو مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع ضروري، خاصة الناس اللي عندهم سكر والناس اللي عندهم ضغط، لأنه بيكونوا قاعدين في فترة الحجر في البيت ما بيتحركوا، بيأكلوا بس من المطبخ للتلفزيون، وده بيخلي الفلو حق الدم في الشرايين بطيء، عشان كده تكون الجلطات بيكون سهل وسريع. فرجاء الناس اللي وزنهم أكثر من 70 كيلو عمرهم أكثر من 40 سنة والناس اللي ما بيشتغلوا يعني حاليا في الحجر قاعدين في البيت، رجاء تاخذ لك حبة إسبرين يوميا. الجرعة المتوفرة في الصيدليات حاليا عندنا هنا في السعودية ولا في السودان إما 80 ملي جرام 81 ملي جرام أو 100 ملي جرام. يعني لو أخذت الإسبرين يوميا ولا حتضرك، لو ما نفعتك ما حتضرك. رجاء النصيحة لكم يعني دي واحدة. اثنين، الناس اللي معاهم مشاكل في السيولة ما يبلعوا الإسبرين، الناس اللي عندهم مشاكل زي الهيموفيليا أمراض تجلط الدم ديل بننصحهم ما ياخدوها، الناس اللي عاملين صمامات وبياخدوا وارفرين ما ياخدوا إسبرين نهائيا، الناس اللي عندهم مشاكل في ضربات القلب وبياخدوا حبوب سيولة اللي هي وارفرين برضو ما ياخدوها، الناس اللي عندهم أصلا مش صمامات، الناس اللي عندهم مشاكل في الشرايين وبياخدوا إسبرين وردي ما ياخدوا، الناس اللي بياخدوا بلافيكس وتاكي جرلور برضو برلينتا ما ياخدوا، بس الناس الكويسين والناس اللي عندهم سكر عندهم ضغط ممكن ياخدوا حبة إسبرين يوميا. دي آخر التحديثات وشكرا جزيلا.
يا وطني العزيز يا أول وآخر
هنا راديو دبنجا.
بتقدّي لكورك الدّيّا قربك لي تيّا
راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. الأحد عطلة رسمية لاستقبال ووصول قادة الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام للبلاد. 65 حالة إصابة جديدة بالكورونا بينها 5 وفيات وإجمالي الحالات يرتفع إلى 14155 حالة إصابة. محتجون يقلقون شارع المطار احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ومساعي زيادة سعر الخبز. وقفة احتجاجية في سرف عمرة تطالب بإطلاق سراح موسى هلال واعتصام في الفاشر لنازحي معسكر زمزم.
بحسب استطلاع لراديو دبنجا، الشباب السوداني لا يؤمن بالمحاصصة ولا يثق في تمثيل المجلس التشريعي المعين لمصالح الثورة. كلية الفنون الجميلة والتطبيقية بجامعة السودان تفتتح قدنا الأربعاء نصبا تذكاريا أمام مكتب مدير الجامعة يجسد ثورة ديسمبر المجيدة وشعارات الثورة. والي ولاية شمال دارفور يعلن عن تفاهمات مع الحكومة الاتحادية لمعالجة قضية 100,000 سيارة دخلت الولاية عبر التهريب عن طريق الإجراءات الجمركية العادية. للقهر النساء توجه انتقادات لوزيرة العمل ومديرة مكافحة العنف ضد المرأة لعدم الاهتمام بشكوى موظفة بالعون الإنساني على خلفية تعرضها للتحرش من مديرها المباشر. السودان يدعو كافة الأطراف المتقاتلة في أثيوبيا للاحتكام للحل السلمي وضبط النفس جراء الاقتتال، ويحث الأطراف في أثيوبيا للتوافق عبر التفاوض. مدينة القضارف تشهد أول مباراة لكرة القدم النسائية بميدان شعبي وسط حضور جماهيري كبير، نظمتها لجان المقاومة وشارك فيها حوالي 24 فريق لكرة القدم. جامعة الجزيرة تعلن عن ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بالكورونا وسط طلاب الجامعة، مع تسجيل حالات اشتباه أخرى وسط الطلاب والموظفين بالجامعة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.